بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وعد الله. تكلمنا في الحلقة الماضية عن وعد من وعود الله سبحانه وتعالى، وكان بعنوان إن تنصر الله ينصركم في جزئه الأول، وسنكمل اليوم مع الدكتور خالد عبد العليم جزءنا الثاني بإذن الله، ونبحر في هذا الوعد. حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
حياك الله. حياكم دكتور. تكلمنا في الحلقة الماضية عن وعود الله بنصر المؤمنين، اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن وعود أخرى من بينها حيث قال الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم جزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كتب الله تعالى على نفسه أن ينصر الحق وأهله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق أوجبه الله على نفسه، ومن أصدق من الله قيلا. لكن من هم أهل النصر؟ الله ينصر من؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمنون هم المنصورون الذين حققوا حقيقة الإيمان، رسخ في قلوبهم اليقين، تعلقوا بالله حبا وإنابة وعبودية ودعاء واستغاثة. لا يروا نصرا يأتي إلا من عند الله وحده، فتعلقوا به سبحانه حتى كانوا في معية ربهم. نحن من خلال السيرة نتعلم كيف يتحقق نصر الله للمؤمنين، لأن صفحات التاريخ تكاد تكون متشابهة، والأحداث التي مضت لها شبيه فيما يأتي وإلى يوم القيامة. قص علينا القرآن الكريم ما حدث في غزوة الأحزاب، كيف دمر الله المشركين بجند من جنوده وهو الريح. الناس إلى الآن يعتقدون أن القوة تتمثل في القنبلة والطائرة والصاروخ، هناك جنود أخرى من جنود الله لا تراها العيون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الريح جند من جنود الله هزم الله به المشركين. الرعب والخوف في قلوب المشركين، الرعب جند من جنود الله. الاختلاف في الرأي والفشل والضغينة والبغضاء في قلوب المشركين حتى يتفرقوا ويتمزقوا وتذهب ريحهم، هذا جند من جنود الله تبارك وتعالى. رب العزة سبحانه وتعالى عندما جاء المشركون فحاصروا المدينة المنورة والرسول صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، الله تعالى دمرهم بريح عاتية. هذه الريح خلعت الخيام فطارت في الهواء، وكفأت القدور التي كان فيها الطعام، وبثت في قلوبهم الخوف والرعب. بينما هذه الريح كانت على المؤمنين بردا وسلاما. سبحان الخالق، الريح واحدة، كيف على قوم دمرتهم وأهلكتهم وأفزعتهم، وعلى قوم كانت ريحا طيبة يجدون منها النسيم العليل؟
لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر.
الله وعد أهل الإيمان أن ينصرهم، وتحقق وعد الله. ورب العزة يذكر المؤمنين بهذا الوعد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. إرسال الريح في هذا الوقت هذه نعمة من الله، نصر بها عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا يعلمنا أن الله إذا وعد وفى، ومن أصدق من الله قيل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لكن أين الثقة واليقين في وعد الله تعالى بنصر المؤمنين؟ فالمؤمن في الميدان ليس وحده، ولكن هو في معية ربه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كانت الدنيا كلها أمامك ولكن الله معك فمن يغلبك؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.
الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، لكن هناك مواقف قد ينزع الله سبحانه وتعالى النصر نصره من المؤمنين، متى تكون هذه؟
نعم، الله عز وجل جعل للنصر شروط وجعل للنصر مقدمات. إذا نزعت من الأمة هذه الشروط ولم تحققها لا يتحقق لها نصر الله تعالى. نحن لا ننصر لأن عددنا كبير. أنا إلى الآن أتعجب من بعض الناس عندما يقيس مقارنات بالعدد، يقول المسلمون مليار والكفار كذا ونحن في بلد تعداد المسلمين كذا. ويا جماعة، نحن لا ننصر بهذا العدد ولا بهذه العدة، نصرنا بالله. إذا كنا مع الله تعالى فلن يغلبنا أحد. نحن لا ننصر لأن عددنا كثير أو أموالنا كثيرة، أو ننصر لأننا نملك ما لا يملكه غيرنا. والله لو كنا نملك ما في الأرض جميعا ولكن الله تخلى عنا وتركنا لأنفسنا فلن ننصر ولن ينصرنا أحد. إن الله أعزنا بالإسلام ولو ابتغينا العزة في غيره لأذلنا الله. هذه المقولة العمرية التي ألقاها في صدع الزمان وفي آذان الزمان لا بد أن تكون إلى يومنا هذا هي البوصلة التي نحدد بها طريق تحصيل النصر والتمكين في الأرض من الله جل وعلا. أول شرط من شروط النصر لهذه الأمة الألفة والمحبة. إذا كان بين المؤمنين البغضاء والضغينة وليس هناك حب لوجه الله وإنما حب المصالح، تنزع منا النصرة ولا ينظر الله تبارك وتعالى إلينا. ألفة القلوب واجتماع الكلمة من أكبر وأهم أسباب النصر. لذلك نحن نقرأ التاريخ ليس من باب أساطير الأولين أو من باب الحكايات التي نسمر بها في المجالس. السيرة شريعة والتاريخ يؤصل لنا الأصول التي نمشي بها في حياتنا حتى نحصل على ما نريده من خزائن ربنا. قبل وقعة بدر النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه وقال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر رضي الله عنه قال كلاما طيبا، وقام عمر رضي الله عنه قال كلاما طيبا. طب دون من المهاجرين، لا زال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشيروا علي أيها الناس. قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد في الأنصار قال لقومه إن الرجل لا يريدنا، هو يريد أن يعرف رأي الأنصار مش رأي المهاجرين، لأن الأنصار عندما بايعوه في بيعة العقبة بايعوه على أن ينصروه في بلدهم في مدينتهم وليس خارجها، هم الآن خارج المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوسق من النصرة من أهل الأنصار. قال سعد بن معاذ لعلك تريدنا يا رسول الله، قال نعم. ماذا قال سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته ونزلت الملائكة تحضر جنازته رضي الله عنه وأرضاه؟ قال يا رسول الله إنا قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك، فامض لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. فقال عليه الصلاة والسلام سيروا على بركة الله. وقام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو خط بنا برك الغماد وهذا مكان وجود قريب الحبشة لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل عندما استوثق الآن من اجتماع الكلمة من المهاجرين والأنصار على أنهم على قلب رجل واحد وأن بينهم هذه الألفة والمحبة لنصرة دين الله تبارك وتعالى.
حتى قوة الإيمان دكتور، يعني تجد أن كل شخص منهم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سينصره.
نعم،
إن كان ماضيا في هذا الأمر
صدقت، لأن هذه العقيدة مثل الأواني المستطرقة. هذه العقيدة وهذا اليقين لا يكاد يخلو منه قلب مؤمن، خاصة الصحابة هم أفضل هذه الأمة وشهد الله تعالى لهم بالرضوان، فهم كانوا القمة في اليقين في الفداء في التضحية في البذل في الثقة بالله تبارك وتعالى وبما عنده في الصبر في التقوى. كانوا القمة في كل شيء، لذلك هم لنا أسوة نتأسى ونقتدي بهم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من شرائط النصر أيضا هاتين الصفتين اللي هما الصبر والتقوى. رب العزة سبحانه وتعالى قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذن هذا من شرائط النصر، لا تتعجل الثمرة. وآفت الأمة العجلة، دائما الناس يتعجلون، إذا وجدوا بشائر النصر والتمكين يريدون كل شيء في التو واللحظة، بينما الإسلام علمنا سنة التدرج حتى في التشريع. خذ مثال على تحريم الخمر، ما حرم مرة واحدة ولا دفعة واحدة، اصبر على الناس حتى يتعلموا، حتى يفهموا دينهم، حتى يفقهوا أوامر ربهم، حتى يتهيئوا ويستعدوا لامتثال الأمر. الدين ليس أوامر تأتي وعلى الإنسان أن ينفذ هذه الأوامر كالأوامر العسكرية، أوامر الله تبارك وتعالى واجبة الطاعة والتنفيذ، لكن هيئ لها القلوب حتى تتقبلها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ربى هذه الأمة. في مكة كانت دعوة إلى الإيمان، وعندما جاءوا إلى المدينة المنورة نزلت التكاليف. أنت إذا تريد أن تهيئ أحد حتى يستقيم، هيئه أولا بالإيمان، وهذا يقال للمسلمين الجدد. أي إنسان تريد أن تدعوه إلى الإسلام، إذا قلت له أنت إذا أسلمت فشربت الخمر جلدناك 80 جلدة، وإذا زنيت فإنك إن كنت متزوجا ترجم حتى الموت، وإذا ارتديت عن الإسلام ستقتل. والله إذا سمع هذا يقول أنا أفعل كل هذا دون الحاجة إلى الإسلام، أشرب الخمر وأزني وأفعل ما أريد، أنا لست في حاجة إلى هذا الدين.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم تدرج، أو الدين الحنيف تدرج في هذا، نعم، في تشريعه أيضا.
من الحكمة في التشريع سنة التدرج، لذلك علينا أن نصبر، ومع الصبر التقوى، لا نقع في الحرام ولا في المعاصي. الأمة تنصر بطاعتها لله، أما المعاصي سبب الخذلان. الله تعالى يترك الأمة لنفسها وهواها إذا كانت غارقة في المعاصي، ثم تنتظر من الله النصر. من السبب الثالث لنصرة الله تعالى ومن أسباب النصر الاستغاثة والدعاء، لأن الدعاء إظهار الفقر والفاقة بين يدي الله، كأن الإنسان يقول يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، أنا أتبرى من حولي وقوتي. إذا نظرنا إلى عضلاتنا، إلى نظافة عقولنا، إلى اختراعاتنا، إلى استراتيجيتنا، إلى تخطيطنا، كم من الناس عندهم عقول، وكم من الناس عندهم تخطيط، وكم من الناس عندهم تفكير، ولكن إذا انقطع عنهم نور الوحي وانقطعت عنهم معية الله تعالى لن تنفعهم عقولهم. هذه النزعة القارونية التي قالها قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ولكننا مهما أوتينا من قوة ومن أسباب لا نترك التعلق بالله وحده. نقول يا رب مهما كانت أسبابنا نحن ضعفاء، لا قيمة لنا إلا بك. وهذا ما حدث في غزوة بدر، ليلة بدر، كان يقول علي رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام مستيقظا ليلة بدر يدعو الله تعالى مستغيثا به باكيا حتى الصباح، وهو يقول يا رب اللهم نصرك الذي وعدتني، حتى سقط رداءه وهو يناشد ربه، وجاء أبو بكر رضي الله عنه من خلفه فوضع عليه رداءه وقال: هون عليك يا رسول الله، كفى مناشدتك ربك فإن الله منجز لك وعده. إذن هذا من أسباب النصر. من أسباب النصر أيضا هو الإخلاص لله، لا نجتهد حتى يقول كل إنسان عن نفسه أنا بطل وأنا زعيم وأنا الذي فعلت وأنا الذي سويت. الإنسان إذا قام بعمل فيريد به وجه الله، وإلا لو أراد ثناء من الناس، أراد الغنيمة، فلا يمكن أن يأتي نصر. وإذا جاء نصر مؤقت يتصارعون فيما بينهم على الغنائم الوقتية، ثم بعد ذلك يتكلهم الله تعالى إلى أنفسهم، لأنهم طلاب دنيا، عبيد مصلحة، يطوفون حول الذات، يعبدون أهواءهم، لا يريدون ربهم. ومن تزين لغير الله فضحه، وكل عمل لا يبتغى به وجه الله مردود على صاحبه. وهذا الأمر أشار إليه ربنا عز وجل عندما قال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إرادة الآخرة وحسن الثقة بالله تعالى وحسن الظن به، هذه من أسباب النصر. احنا ذكرنا الآن 4 أشياء، أهمها
ألفة القلوب، ثم ذكرنا الصبر، ثم ذكرنا الاستقامة أو الاستغاثة، ثم ذكرنا الإخلاص لله تعالى. هناك أربع مقابل لها من أسباب الهزيمة، هذه الأربع موجودة عند الكفار والمشركين. طيب كيف هم نصروا ونحن هزمنا؟ لا يمكن أن يوجد صراع في الأرض بين حق وباطل فيطول أمده. سنة الله تعالى، قل جاء الحق مباشرة وزهق الباطل، لأن الحق النور، الحق هو النور والباطل هو الظلمات. سنة الله أن الظلام والنور لا يجتمعان، إذا جاء النور لا يمكن أن يبقى الظلام، لا بد أن ينصرف. لكن إذا طال الأمد فمعنى ذلك أنه إما صراع بين باطل وباطل، وإما صراع بين حق وباطل، ولكن أهل الحق لم يستكملوا الشروط كاملة. فإذا استكملوا هذه الشروط جاء نصر الله سريعا، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم من أين أخذوا، أين الخلل، أين التقصير، حتى إذا استقاموا الله تعالى أمدهم بمدد من عنده فأهلك أعداءهم وشفى صدورهم. من أسباب الهزيمة الكبر والغطرسة، وهذه كانت في نفوس المشركين. يعني الكفار مكة عندما خرجوا إلى بدر، أبو جهل، أمية ابن خلف، عتبة ابن ربيعة، كل هؤلاء كانوا متكبرين، وعندما خرجوا كانوا يظنون في أنفسهم أنهم أصحاب السطوة وأصحاب الكلمة، حتى أنهم عندما وصلوا إلى الجحفة فصديق لأبي جهل يعني أرسل إليه ولده ليقول له إنني معك، وإن أردت أن أمدك بالرجال فسآتي ومعي رجالي خفاف الكناء. هذا الرجل أرسل ولده إلى أبي جهل وقال نحن معكم إن أردت أن أنصرك بالرجال. انظر إلى أبي جهل كيف أجاب عليه، قال إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمدا فلا قبل لنا ولا طاقة لنا بقتال الله،
ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يستطيع أن يقاتل،
من يستطيع أن يواجه ربه؟ قال إذا كنا أو إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمدا فليس لنا بذلك طاقة، وإذا كنا نقاتل الناس فنحن نكفيهم، نستطيع أن نتغلب عليهم. وخرجوا ألف، قال والله لا نرجع، بعدما جاروا الخبر أن القافلة، قافلة أبي سفيان، نجت ورجعت إلى مكة، قال والله لا نرجع حتى نصل إلى بدر فنشرب الخمور وتعزف القيان، قينا جمع مغنية، ويرى العرب أن لنا هيبة وسطوة فيخافوننا أبد الدهر. وحدث ما حدث، وهلكوا جميعا ووضعوا جميعا في قليب في بئر، وأهلكهم الله تعالى وماتوا شر ميتة. إذن هذا من أسباب الهزيمة الكبر والغطرسة. رب العزة سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. من السبب الثاني هو الرياء والسمعة، خرجوا رئاء الناس،
يبطل العمل،
الرياء يبطل العمل وينزع النصرة. ويصدون عن سبيل الله، لأن الكفار يقفون أمام إيصال نور الحق إلى الخلق، لا يريدون للناس أن يهتدوا. وتجد على هذا النسق وعلى هذا الفهم بعض الناس ممن يدعون أنهم متعلمون، ويدعون أنهم علمانيون، ويدعون أنهم متطورون وأنهم متفزلكون، لا يريدون الخير بالناس ولا ترى منهم نفعا للناس، لا يقدمون طعاما لمسكين، لا يبنون بيتا لأيتام، لكن حناجرهم قوية في الدفاع عن مصالحهم وأهوائهم، ويدعون زورا وبهتانا أنهم يريدون مصالح الناس، بينما في الحقيقة هم من أكبر الناس صدا عن سبيل الله، لا يستطيعون أن يعيشوا أو يتنفسوا إلا في الخراب، خراب الديار وخراب البيوت وضياع الناس. لذلك الصد عن سبيل الله من أكبر المصائب ومن أكبر أسباب نزع النصر. الله لا ينصر إنسانا يعيث في الأرض فسادا، يحرق ويدمر ويفسد ويخرب، هذا لا يمكن أن ينصره ربه لأنه على باطل. المؤمن يبني ولا يهدم، يعمر ولا يخرب، يصلح ولا يفسد، هذه مهمته في هذه الحياة، أنه جاء ليزرع الخير حتى يجني الناس الطمأنينة والسلام. أيضا من أسباب الهزيمة التنازع والفرقة والاختلاف، وهذا دائما ما نحذر منه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. على أهل الإيمان ألا يتنازعوا فيما بينهم، إذا عز أخوك فهن،
لماذا قوته أيضا دكتور يعني دخلت
نعم إذا دخل النزاع جاء الضعف وجاءت الهزيمة فورا. ممكن أن نختلف في الرأي ولكننا لا نختلف في الحق لأن الحق واحد. فإذا ظهر الحق على لسان أخي فليس بيني وبين الحق عداوة، أقول له جزاك الله خيرا، أظهر الله الحق على لسانك ورحم الله عبدا تواضع فرد نفسه إلى الحق. ليس بيننا وبين الحق عداوة، لأن الجدال بالباطل أمام الحق لن يجعل الإنسان إلا صغيرا حقيرا في عين نفسه وفي عين الناس. لذلك نقول نحذر من التنازع والخلاف، ودائما نتقارب فيما بيننا. والإنسان إذا أراد أن يختلف مع أخيه في رأي لا يؤدي هذا إلى الفرقة، لأن الشيطان ماذا فعل مع أهل مكة قبل أن يخرجوا إلى غزوة بدر؟ بعدما علموا بنجاة القافلة قافلة أبي سفيان انقسموا، بعضهم قال خلاص نرجع، لماذا نقاتل؟ وأصر أبو سفيان ومن معه على القتال حتى وقعوا في بعض، فسب بعضهم بعضا وشتم بعضهم بعضا، فكان هذا السباب وهذا الشقاق والخلاف من أكبر أسباب الهزيمة.
سبحان الله. إذا آمن الشخص بنصر الله سبحانه وتعالى وآمن بوعد الله، فإذا كان الله سبحانه وتعالى معنا فمن يكون علينا؟ فألا ذلك يدخل الطمأنينة في قلب المؤمن؟
صدقت. يعني إذا كان الله معك، القضية في المواجهة بين الحق والباطل، الله مع من؟ الله مع من؟ والله بيّن معيته مع من؟ إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. معية الله مع من؟ إذا حققنا شرائط المعية لا نخاف، كن مع الله ولا تبالي. مثلا في تاريخ الأنبياء، في حياة الأنبياء عليهم السلام، عندما جاءت المواجهة بين موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وبين السحرة، قيل في بعض كتب التفسير أن السحرة كانوا ألوف، حوالي 80,000، جمعهم فرعون من كل القرى والنجوع والأودية، جمع كل هؤلاء 80,000 في ساحة كبيرة مثل زي الاستاد هكذا، وجاء فرعون ووزراء وجنود وحشود يتفرجوا على هذا الصراع وهذا اللقاء بين موسى ومعه أخاه هارون وبين 80,000 ساحر معهم الحبال والعصي. انظر، حق واحد أمام 80,000 باطل. موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، هو لم يخف لأن الله ليس معه، كلا، ولكن خاف لأنه لا يعرف أن العصا ستلقف ما يأفكون، هو على يقين من نصر الله له، فرب العزة يربط على قلبه، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نقول لأهل الإيمان عندما تكون في مواجهة فكرية أو في مواجهة يعني عسكرية أو في مواجهة بأي صورة من صور المواجهات مع معسكر الباطل، لا تخافوا، إذا كنتم مع الله فالله عز وجل ناصركم، بل ربما يتحول الخصم إلى أقرب الناس ودا ومحبة. التتار عندما جاءوا لخراب ديار المسلمين والمسلمون دعوهم إلى الله أسلموا وأصبحوا من خيرة المسلمين ونشروا الإسلام في الأرض، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. موقف آخر حقيقة في التاريخ للإمام العالم الكبير العز بن عبد السلام سلطان العلماء. هذا العالم الكبير حقيقة كان له هيبة وكان له محبة في قلوب المسلمين سواء في الشام أو في مصر. عندما جاء إلى مصر أراد أن يبيع المماليك، لأن لا يمكن أن يوجدوا في مناصبهم وهم على هذه الصفة، فيباعوا بعد كده ويعتقوا. فطبعا الملك نجم الدين أيوب رفض هذا وقال ما شأن الشيخ العز بن عبد السلام بهذا، فرفض. فالشيخ عندما رفض رأيه جاء بمتاعه فوضعه على حمار، وجاء بأهله فوضعهم على حمار، وأراد أن يمشي من مصر أن ينصرف منها، ومشى خلف متاعه وخلف أهله وأسرته. لما علم المصريون بهذا خرج وراء العز بن عبد السلام كما تقول الروايات كل العلماء والفقهاء والتجار والصناع والزراع، لم يبق امرأة ولا صبي ولا رجل لا يؤبه له، خرجت القاهرة عن بكرة أبيها خلف إمامها وعليمها العز بن عبد السلام. أنا إلى الآن لا أتخيل هذا المشهد، أن كل الأمة خرجت خلف عالمها. فطبعا الجنود والوزراء ذهبوا إلى السلطان نجم الدين أيوب قالوا له إذا فعلت هذا فمن ستحكم؟ الناس كلهم مشوا خلف العز بن عبد السلام، فمشى إلى العز بن عبد السلام يسترضيه ويستسمحه ونزل على رأيه.
فلما يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه،
الله معه. فلما علم المماليك بذلك ذهب كبيرهم بسيفه، أراد أن يقتل الشيخ. فعندما ذهب إلى الشيخ ونظر إلى الشيخ، الشيخ كان عنده هيبة، فلما نظر إليه الشيخ شلت يد الجندي هذا، فسقط السيف من يده، فبكى وقال للشيخ استغفر الله لي وادعو الله لي. ثم قال للشيخ ماذا تريد؟ قال نريد أن نبيعكم. قال ومن يقبض الثمن؟ قال أنا. قال ثم ينفق في ماذا؟ قال في مصالح المسلمين. وكانت هذه وقعة حدثت في التاريخ لم تحدث إطلاقا على يد أحد من العلماء. مرة أيضا عندما كان في الشام الشيخ العز بن عبد السلام، أمسك به الملك الصالح إسماعيل وحبسه في خيمة إلى جواره، لأن الشيخ اعترض على تحالف الملك الصالح إسماعيل مع الصليبيين. فجاء وفد من الصليبيين إلى زيارة الملك الصالح، هكذا كان اسمه. فلما جاءوا إليه كان الشيخ محبوس في خيمة إلى جوار خيمة السلطان، وكان يقرأ القرآن، فوصل صوته إلى خيمة السلطان الملك الصالح. فلما جاء وفد من الصليبيين وسمعوا الصوت قال لهم هذا الذي تسمعون صوته اعترض لأنني صالحتكم، وهو أكبر قساوسة المسلمين، يعني قسيس يعني العلماء أو كبارهم.
نعم.
ماذا قال الوفد من الصليبيين؟ قالوا له لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه بالماء وشربنا مرقها.
سبحان
لو كان ده عندنا عالم كنا غسلنا رجله، والمية اللي جاءت من غسيل رجله كنا شربنا شربناها كالمرق من تعظيمهم.
تعظيم.
عندما سمعوا القرآن وألقى الله الهيبة في قلوبهم. انظر إلى هيبة العلماء، وانظر إذا الإنسان إذا تيقن بمعية الله له لا يهزم. مرة أيضا جاء السلطان نجم الدين أيوب في عيد القلعة، وكان هذا عيد كبير في القاهرة وكان يعظم، والأمراء والوزراء يقبلون الأرض بين يديه. فلما رأى ذلك العز بن عبد السلام، وهذا بيحكيه يعني تلميذ من تلامذة الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله، قال لما رأى السلطان نجم الدين أيوب في هذا فخرج إليه ونادى عليه قال له يا أيوب. طبعا كل الناس نظرت، قال له يا أيوب ما حجتك عند الله تعالى إذا قال لك ملكتك ملك مصر والحانة الفلانية يباع فيها الخمر؟ كل الناس رعبوا، قال له كده يا أيوب. ورغم أنه كان سلطان مهيب جدا وكان قوي وفيه أيضا شراسة، لكن سبحان من رزقه التواضع بين يدي العالم. قال له والله لا علم لي بذلك، كان هذا أيام أبي. قال له أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فقال له فماذا أعمل؟ قال مر بغلقها، فأمر بإغلاقها فورا. قال له تلميذه الباجي هذا كان تلميذ العز بن عبد السلام، قال له أما خفت منه يا سيدي هذا السلطان؟ أما خفت منه؟ قال يا بني عندما رأيته في هذه الهيبة خفت على نفسه أن تغتر، فأردت أن أطامن من نفسه، وعندما استحضرت هيبة الله عز وجل كان أمامي كالهرة. عندما استحضرت عظمة الله أمام هذا السلطان رأيت السلطان كأنه قط. كان العلماء في الماضي لا ينصحون السلاطين من أجل الشهرة والسمعة وأن يقال أنه قال كذا، كانوا ينصحونهم نصيحة المحب، نصيحة المشفق الذي يرى مصيرهم بعينيه فيخاف عليهم من النار. كانت هذه المحبة والنية الصادقة تجعل لهم هيبة في القلوب، فكانت تصل النصيحة إلى القلوب فكانوا يتقبلونها.
حقيقة دكتور يعني لازال لدينا محاور لكن الوقت أدركنا. طبعا نصر الله سبحانه وتعالى قريب، ومهما رآه العبد بعيد لكن إن نصر الله قريب يعني.
نعم.
أشكر الدكتور على هذه الأبحار الجميل حقيقة في نصر الله، ولا يتسع المقام لأكثر من ذلك، لكن إن شاء الله نكمل في حلقات أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا دكتور الله. بارك الله فيك.
حياتي.
مشاهدين الكرام نشكر لكم متابعتكم، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة ووعد آخر من وعود الله سبحانه وتعالى. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله